بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الله سلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، فاستكمالا لما سبق من الحديث عنه عن العلم فضله وشرفه ومسيس الحاجة إليه، نستكمل هذه الدروس بهذا الدرس الرابع الذي نختم به هذا الحديث. وفي وصية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكمين بن زياد قال له: يا كمين، القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها، تحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل نار، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، إلى آخر الوصية. هذه الوصية قال عنها الخطيب البغدادي أنها من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. وفي الحقيقة أن الإمام علي قد قسم الناس ثلاثة أقسام، لا يخرج واحد من الخلق عن هذه الأقسام الثلاثة، وأكثر الناس من القسم الثالث. أما القسم الأول، ونحن نلقي الضوء على هذه الأقسام الثلاثة، أما القسم الأول فهو العالم الرباني. والعالم الرباني نسبة إلى الرب تبارك وتعالى نسبة تشريف وتعظيم له، وهو هذا القسم هم أفضل الناس وأشرفهم على الإطلاق، وليس منزلة أرفع من منزلتهم من منزلتهم. والرباني كما قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون، وقوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين، قال أي كونوا فقهاء حكماء. وقال غيره: الرباني هو العالم، الرباني هو العالم العامل بعلمه المعلم له، فإن خلى عن وصف أحدهما لم يكن رباني. فإن خلى عن كونه عالم عامل معلم لم يكن ربانيا. هؤلاء العلماء الربانيون لا تخلى منهم هذه الأمة في أي زمان وفي كل مكان، بل هذه الأمة أمة الإسلام هي أسرى الأمم من هؤلاء العلماء الربانيين. هذه الأمة هي أسرى الأمم وأكثرها من هؤلاء العلماء الربانيين الذين يقومون لله جل وعلا بحجته في الأرض على الناس، كما قال علي في هذه الوصية أيضا: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قيلا. فهؤلاء الربانيين لا يخلو منهم زمان، لا يخلو منهم زمان يقيم الله عز وجل بهم الحجة على الخلق في كل زمان. يعني من هؤلاء العلماء من هو موجود في زمننا هذا في هذه اللحظة التي نتكلم فيها، علماء يعملون بما علموا عن الله جل وعلا، لا يحيدون عنه قيد أمنا ولا يخافون في الله لومة لائم. أعرف أن من علماء عصرنا هذا من كان لا يعرف الفرق بين الريال والعشرة ريالات والخمسة ريالات، وكان يقول: ايش الريال؟ مع ان راتبه كان كبيرا جدا، الا انه ربما استدان على ابنائه ليطعمهم، لانه كان ينفق كل هذا في سبيل الله تبارك وتعالى. وربما بكى احدهم يوما في ثالث يوم من الشهر، فسأله ولده: ما يبكيك يا أبي؟ قال: لأني علمت اليوم بأسرة فقيرة ولا أجد معي مالا لأعطيهم إياه. وكان راتبه قد يجاوز المليون ريال مثلا. فهؤلاء الربانيين موجودون في كل زمان على مر العصور وكر الدهور في هذه الأمة، يقيم الله عز وجل بهم حجته على الخلق في كل زمان. وهؤلاء وإن كانوا هم الأقلون عددا، إلا أنهم الأعظمون عند الله قيلا، أي لهم جميل الأحدوثة بعد مماتهم، الذكر الحسن، كما قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. فجزاء هؤلاء الربانيين أن يكون لهم لسان الصدق في كل من كان بعدهم، لا يذكرهم أحد إلا ذكرهم بخير. فكم من أناس ماتوا إذا ذكروا باالعنات المصاحبة لهم، إذا ذكروا باللعنات. وليس لسان الصدق يعني مجرد المعرفة، ليس لسان الصدق يعني مجرد المعرفة. فنحن نعرف مثلا أن إبراهيم عليه السلام كان رسولا من أولي العزم من الرسل، كما نعرف أن النمرود كان عدوا لله كافرا، وكما نعرف أن موسى صلى الله عليه وسلم كان صادقا. نعرف أيضا أن فرعون كان كاذبا. فليس لسان الصدق مجرد المعرفة، فنحن نعرف أناس كثيرون قد ماتوا، ولكن لسان الصدق يعني جميل الأحدوث بعد مماتهم، ويعني ذكرهم بالذكر الحسن الجميل. ولذا فهؤلاء العلماء الربانيين نوقن يقينا تاما أنهم لم يكونوا كاذبين فيما بلغوه، وأنهم كانوا صادقين. ونستدل على ذلك بما يذكرهم به الناس على مر العصور وسر الدهور بالخير. فكان نترضى نحن على الشافعي وأحمد وغيرهم، ونترحم عليهم أكثر من ترحمنا على آبائنا وأمهاتنا. فلا يمكن بحال أن يكونوا كاذبين فيما بلغوه. يمكن للعالم المنافق أو المرائي أن يذكر بالذكر الحسن في حياته، ربما له وجاهة معينة، أو يخشى الناس سطوته، ولذا قد يذكرونه في حياته بالخير، لكن بعد الموت لا يذكر بالخير إلا الرباني، إلا العالم الرباني. كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين أرسل ابنه عبد الله في مرض موته، حين طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرسله إلى عائشة رضي الله عنها وقال له: اذهب لعائشة فاستأذنها وقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست للمؤمنين اليوم بأمير. وأوصاه أنه يعيد عليها الابن مرة أخرى بعد أن يموت، لأنه ربما تحركت في حال حياته وهو يحتضر، فإذا مات ربما رجعت في قولها فاستأذنها بعد موته. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إني كنت أعد هذا لمثالي، ولكني أوثر به عمر، فالذكر الحسن والثناء الجميل وجميل الأحدوثة بعد الموت لا يكون إلا للعلماء الربانيين. ولا يمكن لعالم رباني أن يكتب علما أو يلوي نصا أو يؤول تأويلا يخشى به على منصبه أو يدفع به أذى عن نفسه. كلا، العالم الرباني لا يرجو، بعلمه مثلا أن ينال كرسيا معينا أو منصبا بعينه، لا يرجو بعلمه مثلا أن يعين ولده في هيئة أو مؤسسة كبرى، أو أن يسهل له الحصول على شهادة الدكتوراه وكأنها وراثة، أو أن يحصل على قطعة أرض مثلا مستطلحة تبلغ عشرات الأسدنة بقروش زهيدة. لا يمكن أن يكون عالما ربانيا يسعى لدنيا، وإنما العلماء الربانيون لهم صفات خاصة، ولذا فهؤلاء الربانيون موجودون، لا يمكن أن تعدم الأمة أمثالهم في كل زمان، يقيم الله عز وجل بهم حجته على الخلق في الزمان الذي كانوا فيه، الحجة على الخلق في هذا الزمان. الله عز وجل يقيم علينا الحجة بأمثال هؤلاء العلماء الربانيين، وهم أشرف الخلق، وهم أشرف الخلق بعد الأنبياء وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم أشرف الخلق وأفضلهم، بهم يدفع الله عز وجل البلاء عن العباد بدعواتهم. وكما قال علي: ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أما القسم الثاني فهو المتعلم على سبيل نجاة، فهذا الذي يطلب بعلمه وبتعلمه يطلب نجاته من تضييع الفروض الواجبة عليه، فيسعى بطلبه إلى أن لا يهمل نفسه كي ترعى مع الهمل، ويأبى بنفسه أن يجالس البهائم. وقد أخرج بعض المتقدمين، أخرج من الناس من لم يكن من أهل العلم، يعني بعض المتقدمين من العلماء أخرج من الناس، جعله ليس من الناس، أخرج من الناس من لم يكن من أهل العلم، إما عالم وإما متعلم، ولا تكن الثالثة فتهلك. هذا المتعلم على سبيل النجاة يسعى لكي يتعلم ما ينفعه في دينه وفي دنياه، ويوصله إلى ربه جل وعلا بسلام. وهذا لا ينجو إلا بثلاث: أن يتعلم ما ينفعه، وأن يخلص في طلبه، وأن يعمل بما علمه. لا ينجو إلا بثلاث: فإن لم يخلص في الطلب لم ينجو، وإن تعلم ما يضره لم ينجو، وإن لم يعمل بما علمه لم ينجو. وهذا المتعلم على سبيل نجاة في قلبه بصيص من النور، يعرف به الحق الذي توصل إليه الرباني، يعرف به الحق فيتبعه، يعلم أن هذا هو الحق، فلديه من الفهم ما يؤدي به إلى معرفة الحق. لكنه ليس كالعالم الرباني الذي يستقل باستنباط الحجة والدليل من النص. نعم، هو لا يستطيع أن يستقل باستنباط الدليل من النص، لكنه يفهم ما فهمه العالم فيتبعه. قد تنقضح في قلبه شبهة فيسأل. أما الرباني فلا تنقضح في قلبه شبهة أبدا، لأن قوة العالم الرباني في قوة الحق الذي يحمله ويعتقده، قوة العالم الرباني في قوة الحق الذي يحمله ويعتقده. أتعرفون قوة الحق؟ إن أردتم معرفة قوة الحق فاسمعوا وتأملوا قول الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق قذيفة قوية، إذا أصابت الباطل ولا بد أن تصيبه دمغته، أي شقته من الدماغ، فإذا هو زاهق أي ثالث مقتول مقضي عليه. الحق قذيفة قوية، لا بد وأن تصيب الباطل في مقتل فإذا هو زاهق. هذه قوة الحق. ولذا لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشا لفتح إحدى البلدان، وجاءته البشرى بالفتح، فسأل الرسول منذ متى؟ سأل الرسول الذي جاء إليه من قبل الجيش، قال: منذ متى وأنتم تقاتلون؟ قال: منذ الظهر. قال: منذ الظهر. قال: ومتى فتح لكم؟ فقال عند العشاء مثلا فبكى عمر وقال باطل يقوم أمام حق نصف نهار إن هذا بشيء أحدثته أو أحدثتموه. تأملوا هذه القولة، لو انتقلنا بها إلى موضوع آخر غير موضوعنا، فأي حق تحمله هذه الأمة؟ لا شك أن الأمة لديها الحق القوي، لكن القلوب التي تحمل هذا الحق قلوب ضعيفة والسواعد واهلة، ولذا ما قام الحق الذي مع الأمة أمام الباطل والغفاء الكثير الذي لدى الأمم الكافرة. باطل يقوم أمام حق نصف نهار إن هذا بشيء أحدثته. وانظر إلى عمر بن الخطاب يلوم نفسه أولا، نقد الذات، فيقول إن هذا بشيء أحدثته أو أحدثتموه، إما بفساد الراعي وإما بفساد الرعية، هذا الذي جعل الباطل يستقوي على الحق الذي بيد هذه الأمة. فهذا المتعلم على سبيل النجاة، المتعلم على سبيل النجاة يرجو بطلبه أن ينأى بنفسه أن ترعى مع الهمم وأن يجالس البهائم، قد تنقذف في قلبه شبهة، لكنه يسأل فيتبع الحق بالنور الذي قذفه الله جل وعلا في داخله. أما القسم الثالث فهم الهمج الرعاع، كما قال علي بن أبي طالب، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هؤلاء الهمج الرعاع والذين نركز الحديث عنهم هم آفة هذه الأمة، وهم سبب بلاء العالم ونكبته. الجهلاء والحمقى من الناس، هؤلاء هم سبب بلاء الأمة وهم سبب نكبة الأمة العوام. وكما قال أحد العلماء العامي من العمى، لأنه لا يرى، يخبط خط عشواء، لا يعي ما يفعل. وهؤلاء قد يكونون من حملة الشهادات العليا، وقد يكونون من ذوي المناصب الرفيعة، ولكنهم من الجهلاء. تجد الرجل يحمل الدكتوراه، يقولون مثلا أستاذ في الصحافة، رئيس أحد البرامج يوما منذ عدة سنوات، يتكلمون في هذا البرنامج عن الدعاء، والله ما يحسن أحدهم قراءة الفاتحة، وتجد امرأة متهتكة متبرجة تتكلم في مسائل فرغ منها جهارب علماء الأمة منذ أمد بعيد، وتأتي بالأقوال الشاذة، ويدافع هؤلاء عن أنفسهم، ويدافع عنهم غيرهم بأنهم مثقفون. أي ثقافة هذه؟ هؤلاء لا يعرفون إلا ثقافة التعري وثقافة الفجور والفسوق. حدثني أحد الشباب مرة قال أنهم جاءهم ضيف، وأبوه ذو منصب، جاءهم ضيف أشبه بالفقراء المبجعين من الناس. رأس الهيئة شكله ليس مناسبا، فدخل هذا الرجل على هذا المضيف فاستقبله استقبالا مهيبا، قبل يده وأجلسه في حجرة الاستقبال للضيوف، وقدم له الطعام الشهي ورحب به ترحيبا بالغا. ثم جاء وقت صلاة العصر وقد نام الضيف، فقام الرجل يتهيأ للصلاة وخرج مع ابنه للصلاة، فسأله ولده ألا نوقظه ليصلي معنا؟ ماذا قال الوالد؟ قال أترى أن هذا يصلي معنا نحن؟ إنه الآن في مكة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة والأولياء الصالحين. رأيتم هذا الجهل وهذا الجهل الشديد، وقد يكون من حملة الدكتوراه وفي العلوم الشرعية، ومع ذلك يسجد عند قبره ويعتقد أن صاحب القبر يضر وينفع، يعتقد أن صاحب القبر يضر وينفع. أعرف زميلا كان معنا في الدراسة في الأزهر، سأل أحد العلماء على رأس الفتوى اليوم، سأله في درس يوما في الجامع الأزهر، قال ما تقول فيما يحدث عند قبور الأولياء والصالحين من التمسح بالمقصورات وحديد القبور وغير ذلك مما يحدث هناك من شركيات؟ فبماذا استدل عليه؟ استدل عليه ببيتين لمجنون ليلى، قال أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. يريد أن يقول أنه الناس يفعلون ذلك يا ولدي، يفعلون ذلك لا لأنهم يحبون هذا الحديد أو هذا النحاس، وإنما لأنهم يحبون من سكن الديار، أي يحبون صاحب القبر، يحبون الحسين مثلا. وما علاقة هذا بالتمسك؟ وكأنه أجاز بهذه الإجابة، أجاز التمسك بهذه المقصورات. ثم ما علاقة حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب آل البيت أو حب الأولياء والصالحين بالتمسح بهذه المقصورات وبهذه القبور؟ أفي هذا الحديث بركة مخصوصة مثلا؟ هذا إقرار. وهؤلاء عباد الله هم سبب بلاء هذه الأمة، وهم وقود كل فتنة، الجهلاء والحمقى من الناس. قال علي بن أبي طالب: هلج رعاع. الهمج هو نوع ضعيف جدا من الحشرات كالهموش مثلا، يقع على وجوه الحيوانات تذهب به الريح حيث ذهبت، لأنه أضعف ما يكون، لا قيمة له ولا وزن له ولا شأن له. وما أحسن ما شبههم علي بن أبي طالب بالهمج والرعاع المتلبس المتفرق الذي لا قيمة له، يذهبون هنا يذهبون، يجيئون إلى هنا يجيئون، ليس لديهم نور لعدم علمهم وظلمة قلوبهم، فلا نور عندهم يفرقون به بين الحق والباطل أو بين الغث والسمين أو بين الهدى والضلال، لا يفرقون. ولذا شبههم بأنهم همج رعاع. قال: أتباع كل ناعق، والناعق الصائح، وهو هنا يشبههم بالراعي الذي يصيح بغنمه، يصيح بهم، ينعق عليهم، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فشبههم بالأنعام السائمة، بالأنعام السائمة لا تعي معنى الصمت ولكنها تنقاد له أيا كان الصوت. فهؤلاء إذا دعاهم داع إلى ضلال ذهبوا معه، وإذا دعاهم إلى هدى ذهبوا معه، لا يميزون بين الحق والباطل ولا يعرفون ما يدعوهم إليه أهو هدى أم هو ضلال. هؤلاء هم وقود كل فتنة وسبب بلاء هذه الأمة وسبب شرور هذه الأمة. كم مرة مثلا حكى لك أحدهم وأقسم بالله أنه رأى نعش فلان يطير في الهواء، ثم هذا النعش غير وجهته 180 درجة، لأنه لا يريد أن يدفن في هذه المقابر بل يريد أن يدفن في المقابر الأخرى. وقد أقسم أمثالهم من قبل عن أوليائهم المزرمين أن أحدهم مد يده من مصر فاتجلب الأسارى من بلاد الإفرنج وارتجدوا لذلك رجزا. فهؤلاء هم شر الناس، وهم حمقى لا يميزون بين اللين والجامد، بين الغث والسمين. ولذا قال القائل مرتجزا: قد هلكت جارتنا من الهمج، وان تجع تاكل عسودا او ثلج. لا تميز بين الظرف، بين الظرف وبين الثلج الذي هو ماء يذوب. لا تميز، حين تجوع تاكل اي شيء، لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك. هؤلاء العوام هم اكثر الخلق، هم اكثر الناس، هم اكثر الناس وشر الخلق، ولكن لا تعجبك الأكثرية. وكذلك هم أيضا أعداء العلماء، يعادون العلماء. آفة العلماء في هؤلاء العوام. دخل الشعبي يوما مسجدا، دخل الإمام الشعبي يوما المسجد فصلى، فسمع رجلا خاصا يقص على الناس يقول: ثم نفخ فيه أخرى، يفسر قول الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى. فتعلم من النص أن لله جل وعلا صورين ونفختان. فقال: ثم نفخ فيه أخرى، لله صورين، في كل صور نفختان. قال الشعبي: فتزودت في صلاتي، ثم التفت إليه وقلت له: يا شيخ اتق الله، إنما هو صور واحد ونفختان. فقال الرجل: أترد علي يا ابن كذا؟ وانهال الناس عليه ضربا، وانهال الناس عليه ضربا. قال: ولا تركوني حتى اقسمت لهم ان لله 70 صورا، في كل صور نفختان. هكذا يفعلون بالعلماء. والشعبي كما حدثوا عنه كان جم العلم، غزير كثير السلم، كان عالما جليلا، كان عالما جليلا مهابا. فهؤلاء اعداء العلماء يعادون العلماء، وهم اكثر الخلق. ولكن لا تعجبك الكثره ولا تغتر بالكثره، فان اكثر الناس هلكا. فهذه الامه في الامم السابقه كالخصله السوداء في الثور الاسود، او كالخصله البيضاء في الثور الابيض، كالخصله البيضاء في الثور الاسود، أو كالخصلة السوداء في الثور الأبيض. ومن كل أنف يدخل الجنة واحدا. وقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر من في الأرض على ضلال. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مشركون بالله جل وعلا على رغم انهم ينتسبون لأمة التوحيد، يشركون بالله في الاقوال ويشركون بالله في الافعال. وهم رضية العلماء، وهم الذين آذوا الحسين واضروا به وادعوا انهم شيعته وانصاره. لما سأل الحسين رجلا من اهل العراق عن العوام فقال له: قلوبهم معك وسيوفهم عليك، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فهم سبب نكبة الأمة، وهم شر هذه الأمة وسائر الأمم جميعا، وهم سبب بلاء الأمة ووقود كل فتنة. توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، جاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. ثم اما بعد، الاسلام غريب، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم. واهل الحق غرباء دائما في كل زمان. ولذا فلا تتالم ولا تيأس ان كنت غريبا حتى في اهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، لأن أكثر الناس لا يتبعون الحق، أكثر الناس لا يتبعون الحق، فلا يغفر الإنسان بكثرة الهالكين، ولا يستوحش من قلة السالكين. ولله در من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. كل الناس هتهلك، كل أكثر الناس هلك والعصر، إلا الإنسان الذي خذ، كل الإنسان في خذ إلا. ودائما المستثنى يكون أقل بكثير من المستثنى منه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكما قال هذا القائل: لا، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، العجب ممن نجا كيف نجا. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، لأن أكثر الناس في ضلال، أكثر الناس في ضلال وفي بعد عن شرع الله تبارك وتعالى. فلا يغضب الإنسان بالكثرة، ما يقولش إن فلان لو كان على الحق لكان أنصاره كثر أو لنصره الله. كلا، هذا خطأ في الفهم، هذا خطأ في الفهم. اعرف الحق تعرف أهله، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما اعرف الحق تعرف أهله. حين تعرف الحق تعرف من هم أهل الحق الذين يدينون لله به ويتبعونه، ولا تقل إن هؤلاء كثرة فلا شك أن الحق معهم. كلا، هذا خطأ. فلا يغرنك كثرة الناس، فأقل الناس دائما هم أهل الحق. أهل الحق غرباء، غرباء حتى في أهليهم، حتى في أهليهم، وحتى في الوسط الذي يعيشون فيه. لأن أكثر الناس مثلا يتركون الفرائض، أكثر الناس يتركون الفرائض، يتركون الصلاة أو يتركون الزكاة. ما تظن موقفهم ممن يقيم السنن؟ رجل يترك الفريضة لا يبالي بالفريضة، ما تظن موقفه بمن يكتحل مثلا، أو يقصر ثوبه، أو يمسك بعصا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هؤلاء الذين يتركون الفرائض ولا يبالون بها ولا يعرفون السنن فيستهزئون من هؤلاء ويرمونهم بأنهم متنصعون، متشددون، متطرفون، عقولهم غائبة، لا يعيشون الواقع ولا يعيشون العصر. توقع منهم كل ذلك، توقع منهم كل ذلك، لأنهم أصلا لا يقيمون الفرائض. فماذا سيكون موقفهم ممن يقيم السنن؟ ماذا سيكون موقفهم؟ وهؤلاء العوام رغم أننا ننأى بأنفسنا أن ننتسب إليهم ولا نتصرف بالانتساب إليهم، ولكننا مع ذلك نقول أنه لا بد من الصبر عليهم في دعوتهم، لا بد من الصبر عليهم في دعوتهم. والترفق بهم، غاية الترفق مع عدم النظر إلى النفس، مع عدم النظر إلى النفس إن هم أهانوك، لأنهم قد يهينون من يدعوه. يظل الإنسان يدعوهم سنين، سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، ومع ذلك قد يهينونه ويحقرونه، وقد كانوا بالأمس يبجلونه ويرفعونه. هكذا حالهم. لم يلتفت موسى صلى الله عليه وسلم إلى ما رماه به فرعون حين قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يلتفت موسى إلى ذلك ولم يدفع عن نفسه، ولكنه مضى في بسط حجته وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. لأن موسى صلى الله عليه وسلم فقير يريد توصيل الحق، فإذا انشغل بالدفاع عن نفسه لم يوصل الحق الذي أمره الله تبارك وتعالى به بتوصيله. فلا ينشغل الإنسان بالدفاع عن نفسه في دعوة هؤلاء، ولا بد وأن يترفق بهم غاية الترفق. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه أنه مجنون، ولو وزع جزء من عقله على أهل الأرض جميعا ما بقي على الأرض مجنون. قالوا شاعر، قالوا كاهن، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرد بسماحة: خذ العبد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان يرد بسماحة وكان يقول سلام. عثرت قدم عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله تعالى عنه برجل رجل في المسجد، فقال له الرجل: أنت أعلى؟ فقال عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين: لا، ومضى. لا ومضى. فقل سلام. هكذا لا بد من معاملة هؤلاء العوام بالترفق معهم واللين معهم. إن الله تبارك وتعالى أمر من هو خير منك أن يترفق بمن هو شر مني، فأمر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم تسليما، أمرهما بأن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمر الله من هو خير مني بأن يترفق بمن هو شر مني. أيها المسلمون، ما أردت أن أقوله في ختام هذه الدروس عن العلم فضله وشرفه ومثيث الحاجة إليه وتقسيم الناس هذا التقسيم البديع للإمام علي بن أبي طالب، أننا ينبغي أن نتبرأ من الجهل غاية التبرؤ بكل سبيل، وأن نسعى في تعلم ديننا، أن نسعى في تعلم ديننا وتعليمه، فإن لم نستطع تعليمه فلنعذب ولنقوم ولندفع بمن يتعلم هذا الدين، ولندعم من يتعلمون هذا الدين، لأننا في حاجة إلى علماء ربانيين أو متعلمين على سبيل نجاة، فإن هذه الأمة لن تصلح إلا بصلاح أعمالها، وصلاح الأعمال لم يكون إلا بصلاح العلوم، وصلاح العلوم لم يحدث إلا بأمانة العلماء، فمن تكلم في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في طريق فلاح الأمة حجر عثرة. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا عزيز يا كريم. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وبارك اللهم لنا في صحتنا وأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا سلاما سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر والسعودية وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان وإريتريا. اللهم احقن دماءهم فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم واد شباب الإسلام والمسلمين، وأعز بنات ونساء المسلمين بالحجاب والحشمة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.